بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز مرسى حفظه الله وغفر له والسامعين. قال المصنف رحمه الله في الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للعقاب من النار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار. الويل هو العذاب والهلاك، وهو مصدر ليس له فعل من لفظه، والعقاب جمع عقب وهو مؤخرة القدم، والمراد والمتوعد بالوعد هنا أصحاب هذه الأعقاب، والألف واللام في قوله الأعقاب للعهد وليست للجنس، للعهد الذهني، فليس كل عقب متوعد بالنار، لأن هذا الحديث له قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء والصحابة يتوضؤون في صلاة العصر، وكان اليوم يوم ريح، فرأى لمعة في قدم رجل قدر الظفر، فعلى صوته قائلا: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، قالها مرتين أو ثلاث. العلماء يقولون ويل للأعقاب هل الألف واللام للعهد وليست للجنس، يعني هذه الأعقاب التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم قدر هذا الظفر واللمعة في عقب أحدهم. وبهذا يستقيم المعنى، لابد أن تحمل على العهد وليس الجنس. وهذا الحديث يبين أنه لا يصح التهاون بأمر الوضوء، بل يجب الاعتناء به وإتمامه. وأما الأحكام المتعلقة به ففيه وجوب غسل القدمين كاملة من أطراف الأصابع إلى الكعبين، وهذا أجمع عليه العلماء، وخالف في ذلك الرافضة، ولذلك الرافضة يمسحون أقدامهم، وهذا من نجسهم وقبحهم قبحهم الله، فعندهم نجاسة معنوية ونجاسة حسية في اعتقادهم الفاسد، وأيضا يمسحون أقدامهم ولا يغسلونها عياذا بالله، وذلك اعتمادا على قراءة الجر والخفض في قوله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قراءة حفص وأرجلكم عطفا على وجوهكم وأيديكم، وعلى قراءة شعبة ابن عياش، ما أدري قالوا يقرأ بالجر أيضا ولا بالفتح، قالوا يقرأ ماذا؟ بالجر وأرجلكم ولا بالفتح، يعني يغسل ولا يمسح؟ وأرجلكم أظن يغسل، أما شعبة فيقرأ وأرجلكم، هناك وجه وأرجلكم، ولكن العلماء حملوا قراءة الخفض على المسح على الخفين، ولذلك كان يعجبهم حديث جرير بن عبد الله البجلي، لأنه كان بعد نزول سورة المائدة، لماذا كان يعجبهم هذا؟ لأنه يدل على أن المسح غير منسوخ، على أن المسح نعم غير منسوخ، لأنه نزل بعد آية الوضوء. فالسنة أن يغسل قدميه، وإن كان لابسا لخفين أو جوربين يجوز له أن يمسح عليهما إن أراد أن يمسح وإن أراد أن يخلع. وأيضا من أحكام متعلقة بهذا الحديث الوعيد الشديد لمن أخل بوضوئه متعمدا. إذا أخل الإنسان بوضوئه متعمدا فإنه متوعد على ذلك، كما أن من أحسن وضوء يثاب على ذلك، كما عند مسلم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. سبحان الله، الثواب يسير على من يسره الله عليه. عايز تفتح أبواب الجنة ثمانية أبواب فقط، توضأ وأحسن وضوء. من توضأ فأحسن وضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. نسأل الله من فضله. لذلك الخاسر من دخل النار، فأولئك هم الخاسرون. وأما الذي زحزح عن النار وأدخل الجنة فهذا هو الفائز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوثر،
ثم
لينتثر
ليستنثر بتقديم السين،
ثم ليستنثر ومن استجمر فليوثر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
نعم.
وفي لفظ مسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق.
نعم. وهذا الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم، توضأ يعني إذا شرع في الوضوء، وليس المراد توضأ يعني انتهى من وضوءه. فإذا أراد أن يتوضأ وشرع في الوضوء فعليه أن يستنثر وأن يستنشق. ويستنثر، الاستنثار إخراج الماء من الأنف بعد إدخاله فيه، وأما الإدخال فيسمى الاستنشاق، يعني هذا جذب الماء بطرف الأنف، وجذب الماء بمنخريه وجذبه إلى داخل أنفه، هذا يسمى الاستنشاق، وإخراجه بعد ذلك هذا يسمى استنثار. قال صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. استجمر يعني استعمل الجمرات، والمراد لقطع الأذى وقطع النجو الخارج. فليوتر يعني يجعل استعمال الجمرات ثلاثا، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: التمس لي ثلاثة أحجار. قال: فالتمست فلم أجد إلا حجرين. فأتيت بروثة حمار فرمى بها وقال إنها ركس، يعني نجس، نجسة روثة الحمار. فمن السنة أن يوتر في الاستجمار، فإذا لم ينقطع النجوى الخارج بعد 3 أحجار ماذا يفعل؟ فإنه يزيد 1 ولا 2 ثنتين حتى يقطعها على وتر. فليوتر، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، عفوا، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. البيتوتة تكون بالليل، تكون بالليل، ولذلك تنازع العلماء في هذا الغسل اليدين، هل هو بعد كل نوم أم أنه بعد نوم الليل فقط؟ فالذين قالوا أن العلة فإنه لا يدري أين باتت يده، قالوا إنه يغسلهما في كل نوم، لأن كل نائم يفقد شعوره، سواء كان النوم نوم ليل أو نوم نهار. وبعضهم قال إن المقصود البيتوتة، فلو نام بالليل غسلها، أما في نوم النهار لا يغسله. والأظهر أنه إذا قام من أي نوم غسل، وأن قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده محمول على الأغلب، لأن النوم غالبا يكون بالليل وليس مقصودا لذاته، وليس مقصودا لذاته. وهذا له نظائر في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة، في العدد وفي الشرط وفي الصفة وغير ذلك. فهذا سيق مساق الغالب وليس مقصودا لذاته، هذا الأظهر. وبعض العلماء يقول هذا خاص بنوم الليل لقوله عليه السلام فإنه لا يدري أين باتت يده، والأظهر الأول والله أعلم. وقوله فليستنشق كما سبق، الاستنشاق جذب الماء بمنخريه وإدخاله فيه. وقد تنازع العلماء في حكم هذا الاستنشاق والاستنثار، فذهب جمهور العلم إلى أن الاستنشاق في الوضوء حكمه أنه سنة، وذهب بعض العلماء إلى أنه واجب لهذا الحديث، وأيضا لأن الفم والأنف في الوجه، والوجه لا شك في أن غسله واجب. وقالوا الجمهور، قالوا أن لهما أحكام الباطن وليس لهما أحكام الظاهر، وأنهما عضوان مستقلان، ولكن الحنابلة قالوا بالوجوب، وقالوا أنهما لهما أحكام الظاهر وليس لهما أحكام الباطن. وعلل ذلك بعلل، منها أن الإنسان إذا كان يتمضمض فإن صيامه لا يفسد، ولو كان الفم في الجوف لكان الصيام فاسدا. وأما حديث لقيط بن صبرة هو حسن رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فالمكروه هنا هو المبالغة وليس أصل الفعل، المبالغة في الفعل وليس أصل الفعل. وأيضا قالوا لو أخذ الشخص مجة في فمه ولفظها ولم يدخلها إلى جوفه لا يقام عليه الحد. وأيضا قالوا لا تنتشر المحرمية في الرضاعة، وتقول الرضاعة والرضاعة، لا تنتشر المحرمية بأخذ مجة في الفم ولفظها، وإنما لابد أن يبتلع الطفل حتى تحسب رضعة، وغير ذلك مما يتعلق بأحكام الظاهر. أيضا جواز الاستجمار، وتنازع العلماء هل الجمع بين الاستجمار والاستنجاء استجمر يعني استعمل الجمرة، واستنجى يعني طلب قطع النجو وهو الخارج. يتنازع هل الأفضل الجمع بين الاستجمار والاستنجاء أم الغسل بالماء؟ فذهب جمع من العلم إلى أنه يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، وذكروا حديثا والصواب أنه ضعيف لا يصح. عائشة رضي الله عنها أن أهل قباء كانوا يتبعون الحجارة الماء، يعني كانوا يجمعون بين الاستجمار والاستنجاء، لكن هذا الحديث ضعيف. وذكروا أن هذا سبب في نزول قول الله جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والأظهر أنني لا أعلم فضلا خاصا بالجمع بين الاستنجاء والاستجمار، وأن أحدهما يجزئ ولو في وجود الآخر. المهم قطع الأذى، المهم قطع الأذى. إذن وأيضا تنازعوا في حكم غسل اليد عند القيام من النوم، فذهب الجمهور وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أنه سنة. وفي المذهب المشهور من مذهب الإمام أحمد وجوب غسل اليد، لقوله عليه السلام فلا يدخلهما في الإناء قبل أن يغسلهما. قالوا لا بد أن يغسلهما قبل أن يدخلهما في الإناء، يغسل يديه. طبعا هذا إذا لم يكن هناك، إذا أراد أن يغمس يده في إناء. أما الآن الحمد لله الناس في سعة، تفتح الحنفية ينزل لك الماء، لكن قديما كانوا يدون مشقة في هذا، يعبون الماء في آنية ويغسلون بها وهكذا. فإذا أراد أن يدخل له في هذا الإناء يغسلها ثلاثا أولا خارج الإناء، لأنه لا يدري أين باتت يده. لكن هذا الحكم متعلق بالحنفية الآن؟ لا، لأنه لا يدخل يده في الإناء، ليس متعلقا بهذا. وبعض العلماء فرق في أحكام الاستنشاق والاستنثار، فقال بوجوب الاستنثار دون الاستنشاق. أيضا الإيتار في الاستنجاء وفي الاستجمار حتى ولو انقطع النجو على شفه، يعني لو أنه استعمل أربعة أحجار وانقطع النجو يشرع له أن يزيد خامسة إصابة للسن فليوتر. وهذا الحديث أيضا فيه دليل على قول الجمهور الذين قالوا إن النوم ناقض، لأن العلماء تنازعوا في النوم هل هو ناقض بذاته أم أنه مظنة للحدث، يعني هل النوم نفسه حدث أم أنه مظنة للحدث. فذهب إلى الأول الجمهور وقالوا إن النوم ناقض، يعني طالما وأنه نام ينتقض وضوءه، سواء أحدث أو لم يحدث، سواء شعر أو لم يشعر. الجمهور لا يحضرني، يحتاج مراجعة، يعني ذهب بعض العلم إلى أنه أي نوم ينقض الوضوء، أي نوم ينقض الوضوء. واعتمدوا على قوله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه، والسه هو فتحة الدبر. العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ، قالوا هذا حديث صريح، فمن نام فليتوضأ. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الذي تمكنت مقعدته من الأرض وبين الذي شعر أو لم يشعر في نومه، لم يفرق. والقول الثاني قالوا إن النوم لا يكون ناقضا إلا إذا كان غير متمكن من الأرض، فإذا جلس متمكنا مقعده من الأرض لا ينتقض وضوءه ولو نام. واعتمدوا على ما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة وتخفق رؤوسهم ويقومون يصلون ولا يتوضؤون. ومعلوم أن خفقان الرأس يكون مع النوم القليل والكثير وللكثير. وفي رواية كان يسمع لهم غطيط، وهذا يكون في النوم الكثير والخفيف العميق، النوم العميق، فتخفق رؤوسهم ويسمع لهم غطيط ويقول تظن، يدل على أنهم على أن النوم ليس بناقض وأنه مظنة الحدث وليس حدث في ذلك. والقول الثالث هو الذي رجحه بعض مشايخنا أنه إذا كان يشعر، يعني إذا نام خفق فقان يسيرا وأصابته سنة من النوم ولكنه يشعر بما حوله فإنه لا ينتخذ وضوءه. أما إذا كان إذا نام بحيث أنه لا يشعر بما حوله فإنه ينتخذ وضوءه جمعا بين النصين، العين وكاء أسة، كانوا ينتظرون العشاء الآخرة مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى تخفق رؤوسهم ويقومون ولا يتوضؤون، لا بد من الجمع بين النصين. فحملوا الأول فجمعوا بينهما على أن هذا في النوم الذي يفقد الشعور، ولذلك الذي أصابه إغماء هل يصح وضوءه أو لا، نقل الاتفاق على أن وضوءه ينتقد، على أن وضوءه ينتقد، وهو أولى من النائم، لأنه ربما وأنه أحدث ولا يدري، فلا بد وأن يتوضأ. ولكن الكلام فيما إذا كان بجواره أحد وأعلمه أنه لم يحدث مثلا، لكن الصواب أنه في الإغماء نقل اتفاق أهل العلم على أنه لا بد أن يتوضأ إذا أغمي عليه، ويتنازع فيما إذا أغمي عليه بسببه هو، يعني إذا استعمل بنج مثلا أو ما شابه في عملية للحاجة. نعم 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 إذا أراد أن يتوضأ يغسل يديه، لابد يغسلهما. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه،
لأن الحديث قبل أن يدخلهما في الإناء، قبل أن يدخلهما في الإناء، هذا هو المراد. يدخلهما في الإناء من أجل ماذا؟ من أجل الوضوء. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب.
نعم. هذا هو الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، والماء الدائم تفسيره قوله عليه السلام الذي لا يجري، يعني الماء المستقر في مكانه، ثم يغتسل منه. وهذا عطف على لا يبولن، وقوله وهو جنب في رواية مسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا الحديث فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التبول في الماء الدائم، وهذا على حرص الإسلام على النظافة، وأن الإسلام دين النظافة. وبعض الناس يجده متعبد متنسك ولكن دائما رائحته غير طيبة، أو أنه لا يهتم بنظافته الشخصية أو بملابسه أو بنظافة بيته، وهذا غلط. بعضهم يزعم أن هذا من الزهد والورع أن تكون ملابسه متسخة، لا هذا غلط، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون. وهو عليه الصلاة والسلام ينهى عن التبول في الماء الدائم. وأيضا من ذلك عدم رمي القاذورات في الماء، لأن الماء نعمة جعل الله عز وجل منه كل شيء حي، كيف يرمى به؟ كيف يرمى في النيل ويفتح فيه المجاري والعياذ بالله؟ هذا أمر محرم لا يجوز. هذا النيل من الجنة، كما عند مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيحان وجيحان والنيل والفرات من الجنة، سيحان وجيحان والنيل والفرات من الجنة. فكيف يرمى فيه المجاري وتطلق فيه البيارات والمجاري؟ هذا حرام، هذا لا يجوز أبدا والعياذ بالله، وهذا يضر الناس ضررا بالغا والعياذ بالله. أما من أحكام هذا الحديث، فقد تنازع العلماء في هذا النهي، هل هو للتحريم أم للكراهة؟ فذهب المالكية إلى كراهية، إلى أنه مكروه، وذهب الحنابلة والظاهرية إلى أنه للتحريم، وذهب بعض العلماء إلى التفصيل، فقالوا: محرم إذا كان الماء قليلا، ومكروه إذا كان الماء كثيرا. والأظهر والله أعلم أن النهي للتحريم في القليل والكثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر علة الحكم هنا، فيدل على أنه شامل لكثير الماء وقليله. وتنازعوا في الماء الذي وقع فيه البول، هل هو باق على طهوريته أم إنه غير باق على طهوريته؟ من يقول؟ محمد، هذا بالإجماع ولا بالخلاف؟ إذا تغير أحد أوصافي، تغيرت أحد أوصافه، بالإجماع هو نجس. أما إذا لم تتغير، بالإجماع ولا فيه خلاف؟ فيه خلاف إذا كان الماء دون القلتين، أما ما زاد ففيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. يعني إذا كان الماء جاريا يدفع النجاسة ولم يتأثر هذا الماء بالنجاسة، فهذا الماء الأصل أنه باق على طهوريته. حتى ولو رأيت البول وقع فيه، نعم، ولو رأيت البول وقع فيه، طالما أنه لم تتغير أوصافه فهو باق على الأصل، لأن طهارته كانت بيقين، فلا يخرج عن هذا اليقين إلا بيقين. ولكن قد يقال أننا رأينا البول في الماء، هذا إذا لم نرى البول، لكن لو رأينا البول نزل في الماء، فالأظهر أيضا، وهذا قول المحققين واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الماء باق على طهوريته طالما وأنه لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الماء إذا استعمل لا يصح استعمال، إلى أن الماء المستعمل لا يصح استعمال، والصواب خلافه، خلاف الشافعية والحنابلة، وأن الماء المستعمل ماء طهور طالما وأنه باق على طهوريته أو لم يخرج عن كونه ماء. لكن لو واحد وضع مثلا عصير في الماء صار الماء عصير، أو وضع فيه لحما فصار مرقا، هل يتوضأ بهذا المرق؟ لا، يشرب هذا المرق لكن لا يتوضأ به، مع أنه في أصله ماء وضع فيه لحم فصار مرقا، أو وضع فيه حبر فصار حبرا، فهذا أيضا لا يتوضأ. لماذا لا يتوضأ مع أنه طاهر للنجس؟ يعني المرق هذا طاهر للنجس؟ طاهر. لماذا لا يتوضأ منه طاهر؟ أخرجه عن كونه ماء مطلقا، لذلك لا يسمى ماء، يسمى مرقا، يسمى عصيرا، ويسمي بيبسي، ويسمي كاكولا، ويسمى حبرا، ويسمى وهكذا، ماء سائل لكن لم يعد ماء مطلقا. وهذا الحديث مما يؤخذ من أحكام فيه النهي عن التبول في الماء الذي لا يجري، وأن هذا محرم. وأولى من التبول التغوط، إذا كان التبول محرما فالتغوط من باب أولى. ولذلك يحرم على أي مسلم أن يطلع المجاري في الماء، هذا حرام. بعض البلدان وأنت مسافر القاهرة تجد من أول ما تدخل البلد إلى أن تخرج منها مشهورة برائحة النجاسة في الماء، هذا غلط، هذا محرم، لا يجوز أبدا. وعلى الدولة ولاة الأمور وفقهم الله أن يحاربوا هذا، وعلى العلماء وطلاب العلم والدعاء أن ينبهوا الناس على حرمة هذا الشيء، هذا الشيء حرام. قد نسلب هذه النعمة إذا لم نحافظ عليه، لأن النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت، كما قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولو أن هناك مباحث ذكرها بعض طلاب العلم حول وضع البيارات أمام البيوت، لأنها قد تصل إلى الماء الجوفي وتؤذي الناس وتسبب لهم الأمراض. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وهذا الحديث أيضا فيه دليل على أن المسلم لا يؤذي أخاه المسلم. نعم نعم. ثم يغتسل فيه، المراد ينغمس في هذا الماء المتبول فيه، كما ذكر بعض العلماء في قوله في بعض الروايات: ثم يغتسل منه، وجاء في بعضها: ثم يغتسل فيه، كما عند الشيخ، كما عند البخاري والنسائي وأبي داود وأحمد: ثم يغتسل فيه. وهل هاتان الروايتان مختلفتان في المعنى؟ جدا. فقوله ثم يغتسل فيه هذه ظرفية، يعني في هذا الماء في هذا المكان. وتفيد أن الانغماس في الماء المتبول فيه هو المحرم. وأما منه ثم يغتسل منه فتكون للتبعيض، وتفيد معنى التناول منه، حتى لو أخذ منه لا يجوز أيضا لأنه قد يضره. فعلى رواية فيه يكون المنهي عنه هو الانغماس في هذا الماء، وعلى رواية منه يكون المنهي عنه مجرد تناوله. ولذلك هذا النهي ليس المقصود منه مباشرة التبول في الماء ولا التغوط فيه، وإنما وقوع نفس هذا الأمر التبول أو التغوط. ولذلك خطأ العلماء جدا أبا محمد بن حزم الظاهري لما قال، لأنه ينفي القياس، ابن حزم قال: إذا تبول الإنسان في إناء ثم دحرجه في الماء لا بأس، بخلاف ما إذا باشر البول بنفسه في الماء. ولا فرق عند التأمل، هل هناك فرق؟ سواء تبول في الماء أو تبول في إناء ودحرجه في الماء، البول وقع في الماء وقع في الماء، ولكنه بقى على ظاهريته جدا ونفى القياس، فوقع في إشكاليات، مع أنه اضطر في بعض المسائل الفقهية للقياس. لذلك القياس الصواب والحق أنه مصدر من مصادر التشريع بعد الكتاب والسنة والإجماع. نعم. الوقت بقي كم سعيد؟ 10. نعم.
قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب.
نعم. هذا الحديث فيه الأمر بغسل الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب إذا ولغ فيه الكلب، وولغ الكلب معناه شربه من الإناء بطرف لسانه. أولاهن وفي رواية إحداهن وفي رواية وعفروه الثامنة في التراب بالتراب. ولذلك تنازع العلماء أي الغسلات تكون بالتراب، الأولى أم الثامنة أم أي واحدة؟ والأظهر أنها الأولى، لأن في الصحيحين كما ترى وأيضا لأن هذا هو الأنسب من جهة المعنى، لأنك لو غسلت سبعا وعفرت الثامنة بالتراب ستضطر إلى أن تغسل تاسعة، ولذلك الأنسب من جهة المعنى أن يغسل وأن تغسل الأطراف. بل قال أهل الطب إن هناك دودة شريطية في لعاب الكلب لا تقتل إلا إذا عفر بالتراب، ولذلك قال العلماء والمحققون العلم أنه حتى لو يوجد منظفات في هذا الزمان لا تستعمل إلا بعد التعفير بالتراب، لأنه هو الذي يقتل هذا الداء. وسبحانه من أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على ذلك قبل أن يتقدم الناس في الطب هذا التقدم في هذه الأيام. فالسنة بل الواجب عند بعض العلماء أنه يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن بالتراب. وهل يقاس على ذلك الخنزير لأنه أشد نجاسة من الكلب؟ فالذي نجس الشيء النجس في الكلب ما هو؟ اللعاب. ولذلك لو مس الكلب ثياب الإنسان بذيله أو شعره أو قدمه هل يلزمه غسل ثيابه أو غسل الإناء؟ لا، إنما إذا ولغ يعني بطرف لسانه في الماء أو في الإناء. أما الخنزير فإنه نجس، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم والدم ولحم الخنزير فإنه رجس، فالخنزير نجس. فهل يقاس على الكلب إذا ولغ في الإناء يغسل سبع مرات إحداهن أو أولاهن بالتراب؟ لا. لماذا؟ مع أنه أشد نجاسة لماذا لا يقاس عليه؟ قل يا سامح. أحسن، لأنه كان موجودا زمن النبي عليه الصلاة والسلام وابتلي الناس به ولم يأمرهم بغسله إذا مس آنيته، هذا يدل على أنه غير مقصود وأن هذا الحكم متعلق بالكلب والكلب فقط دون غيره من الحيوانات دون غيره من الحيوانات. وكما أسلفت أن ذهب بعض العلماء إلى أنه أن التراب مقصود، وذهب بعضهم كأحمد وقول الشافعي، مذهب أحمد وقول الشافعي أنه لو وجد شيء ينظف غير التراب يستعمل، لأن المقصود هو التنظيف. والأظهر والله أعلم أن هذا خاص بالتراب، لأن أن هذا خاص بالتراب وأن التراب مقصود في التنظيف وليس التنظيف هو المقصود فقط، وإنما المقصود التنظيف بالتراب فقط. وهذا يدل أيضا على عظمة هذه الشريعة وتنزيهها وأنها من حكيم خبير، وأن الذي أداها صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فقد قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا وزيادة ولم يكتشفه الأطباء إلا في زماننا في هذه الدودة الشريطية. وهذا يدل على نبوته وبعثته صلى الله عليه وآله وسلم. وهل هذا الأمر خاص بالكلاب المحرم استعمالها أم يدخل فيه سائر الكلاب؟ يعني هناك 3 أنواع من الكلاب يباح استعمالها ما عدا ذلك لا يجوز، وهي عبد الله كلب الصيد كلب الحراسة وكلب المشية، ولكن مع ذلك الصواب أنه لا يجوز شراؤها حتى ولو كانت هذه الأشياء المباحة، خلافا لأبي حنيفة والأوزاعي. وأما رواية إلا كلب صيد فالصواب أنها شاذة، وهي عند النسائي رحمه الله تعالى، ولكن يجوز استعمالها في هذه الأحوال الثلاث. ففي الكلاب قال الله: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وقول الإسلام: إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت الله فكل، ويدل على أن الكلب غير المعلم إذا جاء بالطائر هل يجوز أكله؟ لا يجوز، أما الكلب المعلم يجوز. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في فضائل العلم في مفتاح دار السعادة، أن الكلب المدرب والمعلم يجوز أكل صيده بخلاف الكلب غير المعلم، فالعلم مفيد حتى في صيد الكلاب المعلمة وغير المعلمة، كما ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة رحمه الله. وأيضا كلب الماشية والحراسة في البيوت ونحوها. وأما تنازعوا فيما في هذه الأنواع الثلاثة، والأظهر أنه يدخل فيه كل نوع من هذه الأنواع. والذين قالوا لا يدخل قال: لأن الناس يبتلون بهذه الأنواع قد يكون هناك مشقة في غسل كل إناء يصيب هذه الأنواع من الكلاب، لكن الأظهر أن الشارع لم يفرق بين كلب وكلب، فبقي الأمر على الأصل وهو الخصوص والعموم العموم، في كل كلب يغسل سبعا. نعم نعم. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم نعم نعم. رواية النسائي إلا كلب صيد رواية شاذة لا تصح، لأن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن حلوان الكاهن وعن مهر البغي وعن ثمن الكلب، هذا عام. وأما ما زعمه أبو حنيفة والأوزاعي أنه يجوز شراء هذه الثلاثة فليس بصحيح، على ظهر خلافه. ها؟ نعم. لا ينجز. الأمر متعلق بغسل الإناء فقط. نعم. هل يغسل الثياب سبع مرات إذا ولغ فيه الكلب؟ لا، يغسل فقط. لم إنما هذا الحكم متعلق، الصواب أنه متعلق قال ذلك بعض الماء، الصواب أن هذا متعلق بالإناء ولا يغسل الثوب بالتراب. يقول: أحسن الله عليكم، عندما يريد الإنسان نتوضأ من الحنفية في زمننا بماذا يبدأ؟ هل يغسل يديه أم بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار؟ يغسل يديه طبعا أولا، توضى من الحنفية، توضى من البحر، توضى من المحيط، يغسل يديه أولا من أي شيء، توضى يغسل يديه أولا طبعا. نعم. لا يجوز شراء أي كلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. لا يجوز شراء أي نوع من الكلب، يدرب ويهديه للناس. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وغفر له والسامعين. قال المصنف رحمه الله في الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويل للعقاب من النار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. الويل هو العذاب والهلاك، وهو مصدر ليس له فعل، ليس له فعل من لفظه، والأعقاب جمع عقب وهو مؤخرة القدم. والمراد والمتوعد بالوعد هنا أصحاب هذه الأعقاب، والألف واللام في قوله الأعقاب للعهد وليست للجنس، للعهد الذهني، فليس كل عقب متوعد بالنار، لأن هذا الحديث له قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء والصحابة يتوضؤون في صلاة العصر، وكان اليوم يوم ريح، فرأى لمعة في قدم رجل قدر الظفر، فعلى صوته قائلا ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، قالها مرتين أو ثلاث. العلماء يقولون ويل للأعقاب هل ألف واللام للعهد وليست لي للجنس، يعني هذه الأعقاب التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم قدر هذه قدر هذا الظفر واللمعة في عقب أحدهم. وبهذا يستقيم المعنى، لابد أن تحمل على العهد وليس الجنس. وهذا الحديث يبين أنه لا يصح التهاون بأمر الوضوء، بل يجب الاعتناء به وإتمامه. وأما الأحكام المتعلقة به ففيه وجوب غسل القدمين كاملة من أطراف الأصابع إلى الكعبين، وهذا أجمع عليه العلماء، وخالف في ذلك الرافضة. ولذلك الرافضة يمسحون أقدامهم، وهذا من نجسهم وقبحهم قبحهم الله، فعندهم نجاسة معنوية ونجاسة حسية في اعتقادهم الفاسد، وأيضا يمسحون أقدامهم ولا يغسلونها عياذا بالله، وذلك اعتمادا على قراءة الجر والخفض في قوله عز وجل في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قراءة حفص ها وأرجلكم عطفا على وجوهكم وأيديكم، وعلى قراءة شعبة ابن عياش، ما أدري قالوا يقرأ بالجر أيضا ولا بالفتح، ها قالوا يقرأ ماذا بالجر وأرجلكم ولا بالفتح، يعني يغسل ولا يمسح، وأرجلكم أظن يغسل، أما شعبة فيقرأ وأرجلكم، هناك وجه وأرجلكم، ولكن علماء حملوا قراءة الخفض على المسح على الخفين. ولذلك كان يعجبهم حديث جرير بن عبد الله البجلي، لأنه كان بعد نزول سورة المائدة. لماذا كان يعجبهم هذا؟ لأنه يدل على أن المسح غير منسوخ، على أن المسح نعم غير منسوخ، لأنه نزل بعد آية الوضوء. فالسنة أن يغسل قدميه، وإن كان لابسا لخفين أو جوربين يجوز له أن يمسح عليهما إن أراد أن يمسح وإن أراد أن يخلع. وأيضا من أحكام متعلقة بهذا الحديث الوعيد الشديد لمن أخل بوضوئه متعمدا. إذا أخل الإنسان بوضوئه متعمدا فإنه متوعد على ذلك، كما أن من أحسن وضوء يثاب على ذلك، كما عند مسلم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. سبحان الله، الثواب يسير على من يسره الله عليه. عايز تفتح أبواب الجنة الثمانية، ثمانية أبواب فقط، توضأ وأحسن وضوء. من توضأ فأحسن وضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، نسأل الله من فضله. لذلك الخاسر من دخل النار، فأولئك هم الخاسرون. وأما الذي زحزح عن النار وأدخل الجنة فهذا هو الفائز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر
ثم
لينتثر
ليستنثر وتقديم السين
ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
نعم.
وفي لفظ مسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق.
نعم. وهذا الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم، توضأ يعني إذا شرع في الوضوء، وليس المراد توضأ يعني انتهى من وضوءه. فإذا أراد أن يتوضأ وشرع في الوضوء فعليه أن يستنثر وأن يستنشق. ويستنثر، الاستنثار إخراج الماء من الأنف بعد إدخاله فيه، وأما الإدخال فيسمى الاستنشاق، يعني هذا جذب الماء بطرف الأنف، وجذب الماء بمنخريه وجذبه إلى داخل أنفه، هذا يسمى الاستنشاق، وإخراجه بعد ذلك هذا يسمى استنثار. قال صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. استجمر يعني استعمل الجمرات، والمراد لقطع الأذى وقطع النجو الخارج. فليوتر يعني يجعل استعمال الجمرات ثلاثا، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: التمس لي ثلاثة أحجار. قال: فالتمست فلم أجد إلا حجرين، فأتيته بروثة حمار فرمى بها وقال: إنها ركس، يعني نجسة روثة الحمار. فمن السنة أن يوتر في الاستجمار، فإذا لم ينقطع النجو الخارج بعد ثلاثة أحجار ماذا يفعل؟ فإنه يزيد واحد ولا ثنتين حتى يقطعها على وتر. فليوتر فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. عفوا، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. البيتوتة تكون بالليل، تكون بالليل، ولذلك تنازع العلماء في هذا الغسل اليدين، هل هو بعد كل نوم أم أنه بعد نوم الليل فقط. فالذين قالوا أن العلة فإنه لا يدري أين باتت يده، قالوا إنه يغسلهما في كل نوم، لأن كل نائم يفقد شعوره، سواء كان النوم نوم ليل أو نوم نهار. وبعضهم قال إن المقصود البيتوتة، فلو نام بالليل غسلها، أما في نوم النهار لا يغسله. والأظهر أنه إذا قام من أي نوم غسل، وأن قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده محمول على الأغلب، لأن النوم غالبا يكون بالليل وليس مقصودا لذاته، وليس مقصودا لذاته. وهذا له نظائر في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة، في العدد وفي الشرط وفي الصفة وغير ذلك. فهذا سيق مساق الغالب وليس مقصودا لذاته، هذا الأظهر. وبعض العلماء يقول هذا خاص بنوم الليل لقوله عليه السلام فإنه لا يدري أين باتت يده، والأظهر الأول والله أعلم. وقوله فليستنشق كما سبق، الاستنشاق جذب الماء بمنخريه وإدخاله فيها. وقد تنازع العلماء في حكم هذا الاستنشاق والاستنثار، فذهب جمهور العلم إلى أن الاستنشاق في الوضوء حكم أنه سنة، وذهب بعض العلماء إلى أنه واجب لهذا الحديث، وأيضا لأن الفم والأنف في الوجه، والوجه لا شك في أن غسله واجب. وقالوا الجمهور قالوا أن لهما أحكام الباطن وليس لهما أحكام الظاهر، وأنهما عضوان مستقلان، ولكن الحنابلة قالوا بالوجوب، وقالوا أنهما لهما أحكام الظاهر وليس لهما أحكام الباطن. وعللوا ذلك بعلم منها أن الإنسان إذا كان يتمضمض، فإن صيامه لا يفسد، ولو كان الفم في الجوف لكان الصيام فاسدا. وأما حديث لقيط بن صبرة هو حسن رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فالمكروه هنا هو المبالغة وليس أصل الفعل، المبالغة في الفعل وليس أصل الفعل. وأيضا قال لو أخذ الشخص مجة في فمه ولفظها ولم يدخلها إلى جوفه لا يقام عليه الحد. وأيضا قال لا تنتشر المحرمية في الرضاعة، وتقول الرضاعة والرضاعة، لا تنتشر المحرمية بأخذ مجة في الفم ولفظها، وإنما لابد أن يبتلع الطفل حتى تحسب رضعة، وغير ذلك مما يتعلق بأحكام الظاهر. أيضا جواز الاستجمار، وتنازع العلماء هل الجمع بين الاستجمار والاستنجاء استجمر يعني استعمل الجمرة، واستنجى يعني طلب قطع النجو وهو الخارج. يتنازع هل الأفضل الجمع بين الاستجمار والاستنجاء أم الغسل بالماء، فذهب جمع من العلم إلى أنه يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، وذكروا حديثا والصواب أنه ضعيف لا يصح، عائشة رضي الله عنها أن أهل قباء كانوا يتبعون الحجارة الماء، يعني كانوا يجمعون بين الاستجمار والاستنجاء، لكن هذا الحديث ضعيف. وذكروا أن هذا سبب في نزول قول الله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والأظهر أنني لا أعلم فضلا خاصا بالجمع بين الاستنجاء والاستجمار، وأن أحدهما يجزئ ولو في وجود الآخر. المهم قطع الأذى، المهم قطع الأذى. إذن وأيضا تنازعوا في حكم غسل اليد عند القيام من النوم، فذهب الجمهور وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أنه سنة. وفي المذهب المشهور من مذهب الإمام أحمد وجوب غسل اليد، لقوله عليه السلام: فلا يدخلهما في الإناء قبل أن يغسلهما. قال لا بد أن يغسلهما قبل أن يدخلهما في الإناء، يغسل يديه. طبعا هذا إذا لم يكن هناك، إذا أراد أن يغمس يده في إناء. أما الآن الحمد لله الناس في سعة، تفتح الحنفية ينزل لك الماء، لكن قديما كانوا يدون مشقة في هذا، يعبرون الماء في آنية ويغسلون بها وهكذا. فإذا أراد أن يدخل له في هذا الإناء يغسلها ثلاثا أولا خارج الإناء، لأنه لا يدري أين باتت يده. لكن هذا الحكم متعلق بالحنفية الآن؟ لا، لأنه لا يدخل يده في الإناء، ليس متعلقا بهذا. وبعض العلماء فرق في أحكام الاستنشاق والاستنثار، فقال بوجوب الاستنثار دون الاستنشاق. أيضا الإيتار في الاستنجاء وفي الاستجمار حتى ولو انقطع النجو على شفح، يعني لو أنه استعمل أربعة أحجار وانقطع النجو يشرع له أن يزيد خامسة إصابة للسن فليوتر. وهذا الحديث أيضا فيه دليل على قول الجمهور الذين قالوا إن النوم ناقض، لأن العلماء تنازعوا في النوم هل هو ناقض بذاته أم أنه مظنة للحدث، يعني هل النوم نفسه حدث أم أنه مظنة للحدث. فذهب إلى الأول الجمهور وقالوا إن النوم ناقض، يعني طالما وأنه نام ينتقض وضوءه، سواء أحدث أو لم يحدث، سواء شعر أو لم يشعر. الجمهور لا يحضرني، يحتاج مراجعة. يعني ذهب بعض العلم إلى أنه أي نوم ينقض الوضوء، أي نوم ينقض الوضوء، واعتمدوا على قوله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، والسه هو فتحة الدبر. العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. قالوا هذا حديث صريح، فمن نام فليتوضأ، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الذي تمكنت مقعدته من الأرض وبين الذي شعر أو لم يشعر في نومه، لم يفرق. والقول الثاني قالوا إن النوم لا يكون ناقضا إلا إذا كان غير متمكن من الأرض، فإذا جلس متمكنا مقعده من الأرض لا ينتقض وضوءه ولو نام. واعتمدوا على ما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة وتخفق رؤوسهم ويقومون يصلون ولا يتوضؤون. ومعلوم أن خفقان الرأس يكون مع النوم القليل والكثير، ولا الكثير. وفي رواية كان يسمع لهم غطيط، وهذا يكون في النوم الكثير والخفيف العميق، النوم العميق. فتخفق رؤوسهم ويسمع لهم غطيط ويقوم يتوضؤون، يدل على أنهم على أن النوم ليس بناقض، وأنه مظنة الحدث وليس حدث ذاته. والقول الثالث هو الذي رجحه بعض مشايخنا أنه إذا كان يشعر يعني إذا نام خفخفا فخان يسيرا وأصابته سنة من النوم ولكنه يشعر بما حوله فإنه لا ينتقض وضوءه. أما إذا كان إذا نام بحيث أنه لا يشعر بما حوله فإنه ينتقض وضوءه جمعا بين النصين. العين وكاء السة كانوا ينتظرون العشاء الآخرة مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى تخفخ رؤوسهم ويقومون ولا يتوضؤون. لا بد من الجمع بين النصين. فحملوا الأول فجمعوا بينهما على أن هذا في النوم الذي يفقد الشعور، ولذلك الذي أصابه إغماء هل يصح وضوءه أو لا؟ نقل الاتفاق على أن وضوءه ينتقض، على أن وضوءه ينتقض، وهو أولى من النائم، لأنه ربما وأنه أحدث ولا يدري، فلا بد وأن يتوضأ. ولكن الكلام فيما إذا كان بجواره أحد وأعلمه أنه لم يحدث مثلا، لكن الصواب أنه في الإغماء نقل اتفاق أهل العلم على أنه لا بد أن يتوضأ إذا أغمي عليه، ويتنازع فيما إذا أغمي عليه بسببه هو، يعني إذا استعمل بنج مثلا أو ما شابه في عملية للحاجة. نعم 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 إذا أراد أن يتوضأ يغسل يديه، لابد يغسلهما. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه،
لأن الحديث قبل أن يدخلهما في الإناء، هذا هو المراد، يدخلهما في الإناء من أجل ماذا؟ من أجل الوضوء. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.
نعم. هذا هو الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، والماء الدائم تفسيره قوله عليه السلام الذي لا يجري، يعني الماء المستقر في مكانه، ثم يغتسل منه. وهذا عطف على لا يبولن، وقوله وهو جنب في رواية مسلم لا يغتسل في الماء الدائم وهو جنب. هذا الحديث فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التبول في الماء الدائم، وهذا على حرص الإسلام على النظافة، وأن الإسلام دين النظافة. وبعض الناس يجده متعبد متنسك ولكن دائما رائحته غير طيبة، أو أنه لا يهتم بنظافته الشخصية أو بملابسه أو بنظافة بيته، وهذا غلط. بعضهم يزعم أن هذا من الزهد والورع أن تكون ملابسه متسخة، لا هذا غلط. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون. وهو عليه الصلاة والسلام ينهى عن التبول في الماء الدائم، وأيضا من ذلك عدم رمي القاذورات في الماء، لأن الماء نعمة جعل الله عز وجل كل شيء حي، كيف يرمى به؟ كيف يرمى في النيل ويفتح فيه المجاري والعياذ بالله؟ هذا أمر محرم لا يجوز. هذا النيل من الجنة، كما عند مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيحان وجيحان والنيل والفرات من الجنة، سيحان وجيحان والنيل والفرات من الجنة. فكيف يرمى فيه المجاري وتطلق فيه البيارات والمجاري؟ هذا حرام، هذا لا يجوز أبدا والعياذ بالله، وهذا يضر الناس ضررا بالغا والعياذ بالله. أما من أحكام هذا الحديث فقد تنازع العلماء في هذا النهي، هل هو للتحريم أم للكراهة؟ فذهب المالكية إلى كراهية، إلى أنه مكروه، وذهب الحنابلة والظاهرية إلى أنه للتحريم، وذهب بعض العلماء إلى التفصيل فقالوا محرم إذا كان الماء قليلا ومكروه إذا كان الماء كثيرا. والأظهر والله أعلم أن النهي للتحريم في القليل والكثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر علة الحكم هنا، فيدل على أنه شامل لكثير الماء وقليله. وتنازعوا في الماء الذي وقع فيه البول، هل هو باق على طهوريته أم إنه غير باق على طهوريته؟ من يقول؟ محمد، هذا بالإجماع ولا بالخلاف؟ إذا تغير أحد أوصافه، تغيرت أحد أوصافه بالإجماع هو نجس، أما إذا لم تتغير بالإجماع ولا فيه خلاف؟ فيه خلاف إذا كان الماء دون القلتين، أما ما زاد ففيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا كان الماء جاريا يدفع النجاسة ولم يتأثر هذا الماء بالنجاسة فهذا الماء الأصل أنه باق على طهوريته. حتى ولو رأيت البول وقع فيه، نعم ولو رأيت البول وقع فيه طالما أنه لم تتغير أوصافه فهو باق على الأصل، لأن طهارته كانت بيقين فلا يخرج عن هذا اليقين إلا بيقين. ولكن قد يقال أننا رأينا البول في الماء، هذا إذا لم نرى البول، لكن لو رأينا البول نزل في الماء فالأظهر أيضا، وهذا قول المحققين واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الماء باق على طهوريته طالما أنه لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الماء إذا استعمل لا يصح استعمال، إلى أن الماء المستعمل لا يصح استعمال، والصواب خلافه، خلاف الشافعية والحنابلة، وأن الماء المستعمل ماء طهور طالما وأنه باق على طهوريته أو لم يخرج عن كونه ماء. لكن لو واحد وضع مثلا عصير في الماء صار الماء عصير، أو وضع فيه لحما فصار مرقا، هل يتوضأ بهذا المرق؟ لا، يشرب هذا المرق لكن لا يتوضأ به، مع أنه في أصله ماء وضع فيه لحم فصار مرقا، أو وضع فيه حبر فصار حبرا، فهذا أيضا لا يتوضأ. لماذا لا يتوضأ مع أنه طاهر للنجس؟ يعني المرق هذا طاهر للنجس؟ طاهر، لماذا لا يتوضأ منه طاهر؟ أخرجه عن كونه ماء مطلقا، لذلك لا يسمى ماء، يسمى مرقا، يسمى عصيرا، ويسمي بيبسي، ويسمي كاكولا، ويسمى حبرا، ويسمى وهكذا ماء سائل، لكن لم يعد ماء مطلقا. وهذا الحديث مما يؤخذ من أحكام فيه النهي عن التبول في الماء الذي لا يجري، وأن هذا محرم، وأولى من التبول التغوط، إذا كان التبول محرما فالتغوط من باب أولى. ولذلك يحرم على أي مسلم أن يطلق المجاري في الماء، هذا حرام. بعض البلدان وأنت مسافر القاهرة تجد من أول ما تدخل البلد إلى أن تخرج منها مشهورة برائحة النجاسة في الماء، هذا غلط، هذا محرم، لا يجوز أبدا. على الدولة ولاة الأمور وفقهم الله أن يحاربوا هذا وعلى العلماء وطلاب العلم والدعاء أن ينبهوا الناس على حرمة هذا الشيء. هذا الشيء حرام، قد نسلب هذه النعمة إذا لم نحافظ عليه، لأن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت، كما قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولو أن هناك مباحث ذكرها بعض طلاب العلم حول وضع البيارات أمام البيوت، لأنها قد تصل إلى الماء الجوفي وتؤذي الناس وتسبب لهم الأمراض. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وهذا الحديث أيضا فيه دليل على أن المسلم لا يؤذي أخاه المسلم. نعم نعم. ثم يغتسل فيه، المراد ينغمس في هذا الماء المتبول فيه، كما ذكر بعض العلماء في قوله في بعض الروايات: ثم يغتسل منه، وجاء في بعضها: ثم يغتسل فيه، كما عند الشيخ كما عند البخاري والنسائي وأبي داود وأحمد: ثم يغتسل فيه. وهل هاتان الروايتان مختلفتان في المعنى؟ جدا. فقوله ثم يغتسل فيه هذه ظرفية، يعني في هذا الماء في هذا المكان. وتفيد أن الانغماس في الماء المتبول فيه هو المحرم. وأما منه ثم يغتسل منه فتكون للتبعيض، وتفيد معنى التناول منه، حتى لو أخذ منه لا يجوز أيضا لأنه قد يضره. فعلى رواية فيه يكون المنهي عنه هو الانغماس في هذا الماء، وعلى رواية منه يكون منهي عنه مجرد تناوله. ولذلك هذا النهي ليس المقصود منه مباشرة التبول في الماء ولا التغوط فيه، وإنما وقوع نفس هذا الأمر التبول أو التغوط. ولذلك خطأ العلماء جدا أبا محمد بن حزم الظاهري لما قال، لأنه ينفي القياس، ابن حزم قال: إذا تبول الإنسان في إناء ثم دحرجه في الماء لا بأس، بخلاف ما إذا باشر البول بنفسه في الماء. ولا فرق عند التأمل، هل هناك فرق؟ سواء تبول في الماء أو تبول في إناء ودحرجه في الماء، البول وقع في الماء وقع في الماء، ولكنه بقى على ظاهريته جدا ونفى القياس، فوقع في إشكاليات مع أنه اضطر في بعض المسائل الفقهية للقياس. لذلك القياس الصواب والحق أنه مصدر من مصادر التشريع بعد الكتاب والسنة والإجماع. نعم. الوقت بقي كم سعيد؟ 10. نعم.
قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا واعفروه الثامنة بالتراب.
نعم. هذا الحديث فيه الأمر بغسل الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب إذا ولغ فيه الكلب. وولغ الكلب معناه شربه من الإناء بطرف لسانه. أولاهن، وفي رواية إحداهن، وفي رواية وعفروه الثامنة في التراب بالتراب. ولذلك تنازع العلماء أي الغسلات تكون بالتراب، الأولى أم الثامنة أم أي واحدة؟ والأظهر أنها الأولى، لأن في الصحيحين كما ترى وأيضا لأن هذا هو الأنسب من جهة المعنى، لأنك لو غسلت سبعا وعفرت الثامنة بالتراب ستضطر إلى أن تغسل تاسعة، ولذلك الأنسب من جهة المعنى أن يغسل أن تغسل التراب. بل قال أهل الطب إن هناك دودة شريطية في لعاب الكلب لا تقتل إلا إذا عفرت بالتراب، ولذلك قال العلماء والمحققون العلم أنه حتى لو يوجد منظفات في هذا الزمان لا تستعمل إلا بعد التعفير بالتراب، لأنه هو الذي يقتل هذا الداء. وسبحانه من أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على ذلك قبل أن يتقدم الناس في الطب هذا التقدم في هذه الأيام. فالسنة بل الواجب عند بعض العلماء أنه يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن بالتراب. وهل يقاس على ذلك الخنزير لأنه أشد نجاسة من الكلب؟ فالذي نجس الشيء النجس في الكلب ما هو؟ اللعاب. ولذلك لو مس الكلب ثياب الإنسان بذيله أو شعره أو قدمه هل يلزمه غسل ثيابه أو غسل الإناء؟ لا، إنما إذا ولغ يعني بطرف لسانه في الماء أو في الإناء. أما الخنزير فإنه نجس، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم والدم ولحم الخنزير فإنه رجس، فالخنزير نجس. فهل يقاس على الكلب إذا ولغ في الإناء يغسل سبع مرات إحداهن أو أولاهن بالتراب؟ لا. لماذا؟ مع أنه أشد نجاسة لماذا لا يقاس عليه؟ ولي أسامح أحسن، لأنه كان موجودا زمن النبي عليه الصلاة والسلام وابتلي الناس به ولم يأمرهم بغسله إذا مس آنيته، هذا يدل على أنه غير مقصود وأن هذا الحكم متعلق بالكلب والكلب فقط دون غيره من الحيوانات، دون غيره من الحيوانات. وكما أسلفت أن ذهب بعض العلماء إلى أنه التراب مقصود، وذهب بعضهم كأحمد وقول الشافعي، مذهب أحمد وقول الشافعي أنه لو وجد شيء ينظف غير التراب يستعمل، لأن المقصود هو التنظيف، والأظهر والله أعلم أن هذا خاص بالتراب، لأن أن هذا خاص بالتراب وأن التراب مقصود في التنظيف وليس التنظيف هو المقصود فقط، وإنما المقصود التنظيف بالتراب فقط. وهذا يدل أيضا على عظمة هذه الشريعة وتنزيهها وأنها من حكيم خبير، وأن الذي أداها صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فقد قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا وزيادة ولم يكتشفه الأطباء إلا في زماننا في هذه الدودة الشريطية. وهذا يدل على نبوته وبعثته صلى الله عليه وآله وسلم. وهل هذا الأمر خاص بالكلاب المحرم استعمالها أم يدخل فيه سائر الكلاب؟ يعني هناك 3 أنواع من الكلاب يباح استعمالها، ما عدا ذلك لا يجوز، وهي عبد الله كلب الصيد، كلب الحراسة، وكلب المشية. ولكن مع ذلك الصواب أنه لا يجوز شراؤها حتى ولو كانت هذه الأشياء المباحة، خلافا لأبي حنيفة والأوزاعي. وأما رواية إلا كلب صيد فالصواب أنها شاذة، وهي عند النسائي رحمه الله تعالى، ولكن يجوز استعمالها في هذه الأحوال 3. ففي الكلاب قال الله مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، وقول الإسلام إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت الله فكل. ويدل على أن الكلب غير المعلم إذا جاء بالطائر هل يجوز أكله؟ لا يجوز. أما الكلب المعلم يجوز. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في فضائل العلم في مفتاح دار السعادة، أن الكلب المدرب والمعلم يجوز أكل صيده بخلاف الكلب غير المعلم. فالعلم مفيد حتى في صيد الكلاب المعلمة وغير المعلمة، كما ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة رحمه الله. وأيضا كلب الماشية والحراسة في البيوت ونحوها. وأما تنازعوا فيما في هذه الأنواع الثلاثة، والأظهر أنه يدخل فيه كل نوع من هذه الأنواع. والذين قالوا لا يدخل قال لأن الناس يبتلون بهذه الأنواع، قد يكون هناك مشقة في غسل كل إناء يصيب هذه الأنواع من الكلاب. لكن الأظهر أن الشارع لم يفرق بين كلب وكلب، فبقي الأمر على الأصل وهو الخصوص والعموم. العموم في كل كلب يغسل سبعا. نعم. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم رواية النسائي إلا كلب صيد رواية شاذة لا تصح، لأن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن حلوان الكاهن وعن مهر البغي وعن ثمن الكلب. هذا عام. وأما ما زعمه أبو حنيفة والأوزاعي أنه يجوز شراء هذه الثلاثة فليس بصحيح، لا ضر خلافه. نعم. لا ينجز. الأمر متعلق بغسل الإناء فقط. نعم. هل يغسل الثياب سبع مرات إذا ولغ فيه الكلب؟ لا، يغسل فقط. لم إنما هذا الحكم متعلق، الصواب أنه متعلق قال ذلك بعض الماء، الصواب أن هذا متعلق بالإناء ولا يغسل الثوب بالتراب. يقول أحسن الله عليكم، عندما يريد الإنسان نتوضأ من الحنفية في زمننا بماذا يبدأ؟ هل يغسل يديه أم بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار؟ يغسل يديه طبعا أولا، توضأ من الحنفية، توضأ من البحر، توضأ من المحيط، يغسل يديه أولا من أي شيء، توضأ يغسل يديه أولا طبعا. نعم. لا يجوز شراء أي كلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. لا يجوز شراء أي من الكلب، يدرب ويهديه للناس. نعم، نكتفي بهذا القدر وصلنا. Thank you.